بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه باب الجعالة.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى الكلام على باب الجعالة. والجعالة اسم، والجمع جعائل بالفتح وبالكسر، جعالة وجعالة. والجعالة في اللغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه على أمر يفعله يسمى في اللغة جعالة. وأما في الاصطلاح فهو جعل مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا، جعل مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا، يعني أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، وبغض النظر عن العامل، بغض النظر عن العامل. يقول مثلا: من رد لي سيارتي المفقودة فله كذا وكذا، من بنى الحائط هذا الحائط فله كذا من المال، وهكذا. يعني جعلوا مال معلوم لمن يعمل عملا للجاعل، ويكون هذا العمل مباح، شرط أن يكون هذا العمل مباح. الجعالة يعني أكثر أهل العلم يجوزونها لما ذكر الله عز وجل من قصة يوسف عليه السلام، وقال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكذلك قصة الصحابة الذين مروا على حي من المشركين ولم يضيفوهم، فلدغ أحد المشركين فقال للصحابة: هل فيكم من يرقى؟ فقالوا: نعم. فاشترطوا عن الصحابة أن يجعل اللديغ لهم جعلا، فوافق، فقرأ أحدهم الفاتحة فبرئ اللديغ. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك. فمن هنا أخذ الجمهور يعني جواز الجعالة، ومنعها بعض العلماء بدعوى أن فيها جهالة وغرر، أن فيها غرر، فتكون مخالفة لمعنى الإجارة، تكون مخالفة لمعنى الإجارة. لكن الجعالة ليست إجارة، فهناك فرق بين الجعالة وبين الإجارة. أولا، الإجارة عقد لازم بين الطرفين، يعني عقد لازم بين الطرفين، صاحب العمل والعامل الذي يعمل، ويصبح العمل لازم على العامل. بينما الجعالة العقد ليس لازما، وإنما هو مباح، ولكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد إذا شاء. الجعالة لا يشترط لصحتها العلم، لا يشترط لصحتها العلم بالعمل الذي المجاعل عليه، بخلاف الإجارة فإنه يشترط العلم بالعمل الذي يريد أن يعمله. والإجارة أيضا لا يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل، بينما الجعالة يجوز، يعني أن يقول: من يخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم فله كذا، فيكون جمع بين الزمن اللي هو الوقت، وجمع بين العمل، بينما الإجارة لا تختلف، فلا بد أن يكون العمل يعني محدد، وكذلك الوقت يعني محدد ومبين فيها. فاختلفت الجعالة عن الإجارة، ولكن يعني الحكمة من جوازها أن فيها تيسير على الناس، وأنه ليس كل أحد يعني يستطيع يجد من يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل. ولذلك ذكر العلماء أن الحاجة تدعو إلى مثل هذا العمل الذي هو الجعالة، فالحاجة تدعو إلى ذلك. لكن قالوا أن الشخص لا يستحق إجرة على عمله أو جعالة إذا كان عمل هذا العمل قبل أن يعلن أو ينادى بهذا العمل. فمثلا لو أن شخصا قال من أتى بسيارة المفقودة فله كذا، وإذا بشخص قد تحصل عليها قبل جعل هذا الجعل، فهنا ما يصح أخذ الجعل، وتصبح أمانة عنده، يجب أن يردها، يجب أن يردها. لكن العلماء استثنوا أمرين، يعني استثنوا أمرين يستحق بها العامل يعني الأجرة أو الجعالة. أحد هذين الأمرين إذا كان الشخص أعد نفسه للعمل، كان يكون حمالا يحمل الأمتعة أو يكون دلالا يعني وعد نفسه لهذا الغرض، فإنه في هذه الحالة إذا أذن له فإنه يستحق الأجرة حتى لو لم يذكر الشرط، حتى لو لم يذكر الشرط، لأنه عد نفسه لهذا العمل. الأمر الثاني إذا كان أنقذ مال لمعصوم خشية الهلكة، يعني بحيث أنه هذا المال لو ما أنقذه لهلك المال وعطب، هنا يستحق الإجرة حتى لو لم تكن فيه مشارطة، ولو لم يكن فيه جعالة، ولو لم تكن فيه أجرة، يعني وجد مالا إما ينقذه أو يذهب في البحر، أو وجده يحترق فإما أن ينقذه وإلا احترق وذهب، أو وجده في مكان بحيث أنه إذا لم يحافظ عليه لهلك وذهب، فإذا فعل هذا الفعل فإنه يستحق الأجر عليه. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو صح قولي العلماء، أن من عمل عملا أنقذ فيه مال معصوم من أجل أن لا يهلك هذا المال حتى لو لم تكن هناك جعالة أو لم تكن هناك مشارطة، فإنه يستحق عليه أجرة المثل على هذا العمل الذي عمله. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وهو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا.
أين وهي أن يقول من رد لقطتي أو من رد ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا. هذه أمثلة ذكرها المصنف. شخص فقد حاجة فقال من وجد لقطتي، يعني التقطها وجدها، أو ضالتي دابته التي فقدت، أو أي متاع فقد له، هذا من الجعالة فله كذا وكذا، هذه جعالة. أو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا من المال، فهذه جعالة. نعم.
قال رحمه الله: فمن فعل ذلك استحق الجعل.
أين فمن فعل ذلك استحق الجعل، الجعل بالفتح الذي وضع من أجل هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، هذا من أدلة الجعالة، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق، يعني يقرأ رقية على اللديغ يستشفى بها؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا، لأنهم هم ما أكرموا ضيوفهم، يعني ما أكرموا الصحابة بالضيافة لما أتوا إليهم، ما حاجتهم إلى الضيافة، ومع ذلك يقولون: هل عندكم أحد يقرأ على اللديغ؟ قالوا: نعم، لكن تجعلوا لنا جعلا. فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقى ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وهذا دليل على أن فاتحة القرآن، أم القرآن، هي من خير ما يرقى به الإنسان على نفسه أو على غيره، وأن الله عز وجل جعل فيها الشفاء، فحتى لما قرأوا بها على الكافر برئ من اللدغ الذي أصابه. فهذا دليل على جواز الجعالة. وكذلك كما ذكرنا قصة يوسف عليه السلام، والذي قال: لمن يحضر صاع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. فهذا دليل على جواز الجعالة. ولهذا يجوز يعني أن يجعل للطبيب جعلا على الشفاء، لكن لا يجوز أن يستأجره على الشفاء، لا يجوز أن يستأجره على الشفاء، لأنه غير مقدور عليه. الشفاء يعني بالأجرة، والأجرة لا بد يكون الشيء محدد ومعين، لكن لو قال اشترط عليه الشفاء، جعل له: إن شفي فله كذا، وإن لم يشف فليس له بشيء، هذا يجوز من باب الجعالة. لكن لو استأجره من باب الأجرة لا، ما يجوز، إنه هذا ما هو معلوم ويصبح لازم. وأما الجعالة فليست بلازمة، إن شاء أمضاها وإن شاء تركها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولو التقط لقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
أي نعم، يقول: لو التقط اللقطة، يعني الشيء الضائع الذي قال صاحبه: من أتى لي بكذا فله كذا، من أتى بضالتي فله كذا، قل: لو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل الذي جعله صاحبها لمن لم يجدها لم يستحقه، لم يستحق، لأنه متبرع بعمله، متبرع بعمله، وإنما علم بالجعل الذي جعل بعدما كان هو قد تحصل على هذه اللقطة. فيؤخذ مما تقدم يعني أن من أحكام المتعلقة بالجعالة أن يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، هذا في العقود كلها، اشترط أن يكون العاقد صحيح التصرف، أن يكون عاقلا بالغا رشيدا يحسن التصرف، وأيضا اشترط في العامل الذي يجعل له الجعل أن يكون قادر على العمل، أن يكون قادر على العمل، وأن يكون العمل مباح، فلا يصح ولا يجوز أن يجعل جعل على محرم، كأن يجعل جعلا لمن يغني أو من يصنع الخمر أو نحو ذلك، وإنما يجوز في المباح. كذلك لا يوقت العمل بوقت، فلو قال: من رد جملي أو ضالتي في نهاية الأسبوع أو بعد يوم أو يومين، لا، ما يصح، ما يصح، بل يكون فيه متسع من الوقت حتى يغلب على الظن أنه لا يستطيع أن يرجعها. إذا شرع العامل في العمل الذي أعطي عليه جعالة وفسخ رب وصاحب العمل اللي هو الجاعل العقد، فلا شيء للعامل إلا إذا كان الجاعل يريد الإضرار به، إذا كان يريد الإضرار به فهنا لابد أن يقدر العمل الذي عمله، لكن إذا كان بدون الإضرار ويعني نادى أنه لا يريد أحد أن يبحث عن هذا الشيء الذي يريد البحث عنه فليس فيه شيء، لكن إذا كان مقصوده الإضرار بالعامل فلا يجوز ويستحق العامل الأجرة. كذلك العامل لو شرع يعني في العمل الذي متفق عليه وعطي عليه جعل ثم تركه من أجل الإضرار بصاحب العمل فإنه أيضا يعني لابد أن يعني يؤخذ منه ما يقابل هذا الضرر الحاصل. والجعالة كما ذكرنا عقد جائز ليست بلازم لكل من الطرفين فسخها. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة.
أين انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على اللقطة، وهي الشيء الملتقط مأخوذ من اللقط وهو الأخذ والرفع، لأنه يلقط عادة أي يؤخذ ويرفع. واصطلاحا اللقطة هي مال فقده صاحبه، مال فقده صاحبه ووجده غيره، مال فقده صاحبه ووجده غيره. وأركان اللقطة الثلاث أركان، يعني الالتقاط والملتقط واللقطة. الالتقاط نفسه هل هو مباح أو مستحب أو مكروه؟ يعني إذا وجد شيء مما يلتقط هل الأفضل أن يلتقطه أو يتركه؟ يعني بعض أهل العلم قال الأفضل أن يلتقطه ليحفظه لصاحبه، وبعضهم كره هذا الفعل لأنه قد لا يفي بالحق المتعلق باللقطة فتركها خير له. والذي يظهر أن فيها تفصيل، إذا كان الإنسان إذا وجد هذه اللقطة التي لمسلم وغلب على ظنه أنه يحفظها ويؤدي الحق المترتب عليها ويصونها من الضياع والهلاك، فهنا نقول يستحب له أن يفعل. لكن إذا كان غلب على ظنه أنه لا يقوم بهذا الحق وقد يغفل عنها وقد تضيع وقد يعني يأكلها أو تكون من ضمن أمواله وهو لم يتحرس من ذلك، في هذه الحال يقال له يكره له أخذها بل يتركها. هذا في الالتقاط. الشيء الملتقط يعني كل يعني شيء ذا قيمة فإنه يكون من الملتقط، ذا قيمة لمسلم فإنه يكون يعني من الشيء الذي يلتقط. الملتقط الشخص اللاقط لها وهو المسلم الحر الذي يحسن التصرف. فهذه هي أركان اللقطة، وكل ركن يعني تكلم العلماء ذكروا أشياء تتعلق به. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهي على ثلاثة أضرب. أحدها
وهي على ثلاثة أضرب يعني على ثلاثة أقسام، يعني أن اللقطة وهي المال الذي أضاعه مالكه على ثلاثة أقسام. نعم.
أحدها ما تقل قيمته.
أين محدها ما تقل قيمته كالعصا والصوت والقلم الرخيص والريالات والهلالات، هذه الأشياء التي تقل قيمتها بحيث لا تتبعها همة أوساط الناس، والمعتبر هو همة أوساط الناس، يعني لا ينظر إلى المتساهلين جدا الذين لا يبالون بالمال، ولا أيضا البخيل الذي يرى كل شيء غالي حتى لو لا يساوي شيئا، هذا ما ينظر، وإنما ينظر إلى أوساط الناس. يعني فإذا كان بحيث أن هذه اللقطة الملقوطة ليس مما تتبعه همة أوساط الناس فهذا ما في بأس، ما في بأس يؤخذ ولا يطالب الإنسان برده. نعم. فيجوز ماذا قال المصنف؟
فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف.
أي نعم، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، من غير أن يعرف به، يعني يصبح ملك له الأشياء، العصا والصوت والقلم الرخيص والهللات والريالات القليلة، يعني ما تعرف الناس على أنه من الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس. نعم، فيجوز أن يأخذها وينتفع بها.
لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
أين هذا الدليل لهذا النوع أو لهذا الضرب من أضرب اللقطة؟ حديث جابر: رخص يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. فإذا كان همة أوساط الناس خلقا ومالا لا تنظر إلى هذا الشيء، أو فلا عبرة يعني بنظر البخيل كما قلت، ولا بنظر المفرط في أمواله، كما أنه لا عبرة بالفقير ولا بشديد الغنى، وإنما بما كان من أوساط الناس. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها.
أي نعم، هذا النوع الثاني من المال، هو ذكر النوع الأول الذي لا تتعلق به همة أوساط الناس، يؤخذ ولا يعرف، إنما يتملكه لاقطه. النوع الثاني قال: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. صغار السباع يعني مثل الذيب والكلب، هذه من صغار السباع، ومثل لذلك بالإبل.
كالإبل والخيل ونحوها.
كالإبل والخيل ونحوها، بعضهم مثل بالحمار، ها؟ وقال إن الحمار يمتنع من صغار إيش؟ السباع، لكن الواقع أنه ما يمتنع، لأنهم يقولون هو جبان من أجبن الحيوانات، فلا ينظر إلى جسمه، وإنما هو حتى إذا شم رائحة الذيب أو نحوه فإنه لا يستطيع يقاوم شيء، لذلك قالوا لا يمثل بالحمار، وإن مثل به بعضهم، لكن الإبل والخيل وبعض الثيران يعني تصلح كمثال، لكن الحمار لا، ما يصلح أن يمثل به، لأنه قالوا لا يمتنع الحمار من هذا حتى من صغار السباع، لأنه جبان حتى إذا شم رائحة الذيب فإنه يفزع ويخاف ولا يمتنع، أما البغل والحصان فإنها ليست مثله، إنما هي قريبة من الإبل. نعم، نعم تفضل.
فلا يجوز أخذها.
فلا يجوز أخذها، يعني يحرم التقاطه ولا يحل، للحديث الذي سيذكره المصنف، يعني وجد إبلا ما يأخذها يتركها، الحديث يدل على تركها، ومثلها الخيل والبغال. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها.
أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها، يقصد خفافها تقيها الشوك وغيره، وسقاؤها لأنها تشرب الماء فيبقى يمكث يعني في بطونها فترة طويلة وتستطيع الصبر على العطش كثيرا، وكذلك قال ترد الماء، لأن الإبل يقولون يعني تعرف المكان الذي فيه الماء أو تدله من مسافات بعيدة يعني تشم ذلك، بل يذكرون قديما أن الإنسان إذا خشي على نفسه يعني من العطش الشديد يركب من الإبل هذه ويربط نفسه عليها فهي تقوده إلى أن توصله إلى المكان الذي فيه الماء، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، حتى يأتيها يعني صاحبها. وهذا دليل على أن الإبل لا يجوز التقاطها وإنما تترك ولا يعني يتعرض لها لظاهر هذا الحديث. فعموم الحديث أنه لا يجوز التعرض لها بل تترك حتى يجدها ربها، إلا إذا كان في وقت مثلا قد يكون فيه أناس يسرقون أو ناس يعني قد يذبحون مثل هذه الدواب، فمثل هذه الأصول الشريعة تقتضي الحفظ عليها. إذا خشي يعني من التعرض لها من أناس يعني من قطاع الطرق ونحوهم، ففي هذه الحالة لا، يعني تحفظ لأهلها وتدخل في معنى ما يعرف. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولا.
نعم. ومن أخذ هذا، الإشارة إلى الإبل وما يلحق بالإبل من الحيوان الذي امتنع بنفسه عن صغار السباع، فإنه لا يملكه لأنه منهي عن ذلك كما في الحديث، ولزمه ضمانه. هذه إذا تعدى وأخذه فإنه يكون ضامن له بعينه يرده، فإن نفق أو هلك أو ضاع فإنه يضمن قيمته، لأن يده تعتبر يد معتدية فيلزمه ضمان ما تلف كالغاصب، إلا على الحال التي ذكرنا، إذا كان يخشى من قطاع الطرق أو من اللصوص أو نحوهم، ففي هذه الحالة يكون يده يد أمانة إذا كان مقصوده أن يحفظها لأهلها. نعم.
ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
أي ولم يبرأ يعني من ضمان هذا الشيء الذي أخذه وهو لا يجوز له أن يأخذه إلا بدفعه إلى نائب الإمام، يعني القاضي ومن في حكم القاضي ممن يتولون أمر هذه الأشياء وحفظ الأموال ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه.
أي نعم. الثالث: ما تكثر يقول قيمته من الأثمان كالحلي كالذهب والفضة والمتاع الذي له قيمة والحيوان الذي لا يمتنع من صغار الإبل، فله أخذه، ليس أخذه على سبيل التملك وإنما أخذه على سبيل التعريف، لحديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها. ثم فسأله رجل عن الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب أو للذيب. والأخذ هنا على سبيل التعريف، ولو باع الغنم أو أكلها فإنه يضمن قيمتها لو جاء صاحبها، وإنما المقصود حفظها وعدم تركها وعدم تركها، لأنه لو ترك إن كانت غنم فتتعرض لما ذكر في الحديث إما لأخيك أو لك أو للذيب، فيحفظها وتعتبر يده يد أمانة، لكن لو احتاج التصرف فيها كأن يأكلها أو يبيعها فإنه يضمن قيمتها فيما لو جاء صاحبها. ولذا قال المصنف: نعم،
فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات.
أي نعم. ولذا قال: يجب تعريفه حولا في مجامع الناس، المكان الذي تجتمع فيها الناس، ومثل لها بالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات للحديث المتقدم: إن جاء ربها فأديها إليه. والآن يعني اختلفت وسائل التعريف، الإعلام في الصحف في المجلات في الإذاعات في التلفاز في كذا، ملصقات تلصق على السيارات على الجدران على حتى على المساجد، بعضهم يسأل عن حاجة المفقودة له لصقة على المسجد. نعم.
قال رحمه الله: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة.
أين فمتى جاء طالبه، طالب هذه اللقطة في أثناء السنة، دفعه الملتقط إليه بغير بينة، يعني ما يحتاج أن يأتي بشهود، وإنما إذا وصف هذه اللقطة الوصف الذي تبين به فإنه يدفعها إليه.
وإن لم يعرف فهو كسائر ماله.
أي نعم، إن لم يعرف يعني مضت السنة وما أحد جاء صاحب هذه الأموال فإنها تكون كسائر أمواله، كسائر أمواله. لكن متى ما جاء لها صاحب أو جاء صاحبها بعد ذلك فإنه ترد إليه، ترد إليه.
ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته.
أي نعم، يعني هو المصنف قال وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، يعني ما جاء صاحبها، لكن قبل أن يتصرف، ولذا قال المصنف ولا يتصرف فيه في هذا المال حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، حتى يعرف الوعاء الذي يكون فيه داخل هذا المال وكذلك الوكاء الذي يربط به وصفة هذا المال، بحيث يكون حافظ لهذا الشيء وضابط، لأنه سيتصرف فيه بعد السنة، إن كانت غنم مثلا باعها وأكلها، إن كانت نقود تصرف فيها، فيحفظ ما كانت بداخله هذه الأشياء أو وصف هذه الأشياء، بحيث إذا جاء من يسأله ما صفة مالك، فإذا يعني وصفه على الوصف الصحيح فإنه يرده إن كان موجودا أو يرد قيمته إن كان تصرف فيه. نعم.
فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك.
أي نعم، فمتى جاء طالبه يعني بعد السنة، سنة التعريف، وبعد خلط الملتقط هذا الشيء الملتقط بماله، فوصفه دفعه إليه إن كان الشيء الملتقط ما زال موجود بعينه عند الملتقط، أو دفع إليه مثله إن كان قد هلك ونفق، لحديث يزيد السابق. نعم.
قال رحمه الله وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاء فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
أي نعم، أي نعم، يعني إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة، يعني كالغنم يحتاج علف، يحتاج ماء، ويخشى تلفه، يعني قد لا يعني يقوم بما يحتاج هذا الحيوان، فله أكله قبل التعريف أو بيعه، ثم بعد ذلك يعرفه. لما روى زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق يعني الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب، أو للذيب، لكن خذها هنا ليس على سبيل التملك، وإنما المقصود على سبيل الالتقاط و التصرف مع الضمان. نعم.
وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
أي نعم، إن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها، لأن يده يد ملتقطها يد أمانة، فلا يضمنها كالوديعة إلا إذا تعدى، إلا إذا تعدى. نعم. بعد ذلك انتقل المصنف إلى باب جديد له علاقة بالباب السابق فيحسن أن نقرأه. نعم.
قال المصنف رحمه الله فصل في اللقيط.
فصل في اللقيط، فصل، فصل ولا باب؟
فصل،
فصل، فصل في اللقيط، يعني المصنف أعقب اللقيط بباب اللقطة، والمناسبة، والمناسبة ظاهرة، لأن اللقطة هي ضياع الأموال وهذا ضياع الآدميين، فلذلك ناسب أن يجعلها في فصل يتبعه اللقطة، وإلا فله أسباب أخرى، يعني اللقيط له أسباب أخرى مناسبة، يلحق بها، مثل يلحق بباب النسب، يلحق بالميراث، لكنه أشبه ما يكون باللقطة، فلذلك جعلها المصنف تابعة لها. واللقط في اللغة العربية بمعنى فعيل، بمعنى فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، لأن فعيل في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواطن كثيرة، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، وإلا في الأصل أن فعيل بمعنى فاعل، لكنها قد تأتي بمعنى مفعول حسب السياق، حسب السياق والقرائن. فلقيط هنا بمعنى إيش؟ ملقوط، ملقوط أي مأخوذ. باب اللقيط، اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا، يعني مرمي، يعني في شارع أو باب مسجد أو نحو ذلك، أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب، لا يعرف له نسب ولا يعرف له أهل. ولذا قال المصنف
وهو الطفل المنبوذ،
وهو الطفل المنبوذ، الطفل أي يكون دون التمييز، يكون دون التمييز، المنبوذ يعني بالقرائن، يعني بالقرائن يعني يدل على أنه منبوذ، يعني وجد ملقى ولا يعرف والده، لا يعرف والده.
قال رحمه الله وهو محكوم بحريته وإسلامه.
نعم، وهو محكوم بحريته، يعني لا يكون عبدا، يعني شخص مثل لقطه واتخذه عبدا له، لا. فلذا قال المصنف وهو محكوم بحريته، فلا يقول واجده أنه عبد وأنه أخذه من أجل أن يبيعه أو يشتري بدله، وإنما يحكم بحريتك كما كان في زمن عمر رضي الله عنه، فإنه اعتبره حرا، اعتبره حرا، واعتبر الذي أتى به له ولاؤه، له ولاؤه. ولذا قال المصنف وإسلامه، يعني يحكم بإسلامه، لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة، كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فكل مولود الأصل أنه يولد على الفطرة، فلذلك قال يحكم بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام تغليبا للإسلام وللدار التي هو فيها. وقد يقال حتى ولو كان في بلاد الكفار، حتى ولو كان في بلاد الكفار، للأصل الذي هو أن المولود يولد على الفطرة، وإن كان يعني إذا كان في بلاد الإسلام خالصة أو أكثرها مسلمون هذا بالتبعي، بالتبعي يكون مسلما، وإن كان في بلد كفار فقد يحكم بكفره تبعا للدار، لأن الدار دار كفر وتبعا للقرينة حسب الغالب. لكن كما قال بعض أهل العلم بل يحكم بإسلامه مطلقا وهو الصحيح، حتى وإن وجد بدار كفر، فذلك لأن نسبه مجهول، فإذا لم يكن يعني يعرف نسب لا يعرف والده، فإنه يحكم على الأصل أنه ينسب إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وما وجد عنده من المال فهو له.
أي نعم، وما وجد عنده من المال فهو له، لأن القرائن تدل على أن المال له علاقة به، إذا وجد معه أو يعني في يظهر منها أنها يراد بها هذا الشخص، له يعني ينفق عليه منها، لأن الغالب أن المال لا يجعل معه إلا لقصد، يعني ما ترك هذا المال عنده إلا لقصد. نعم.
قال رحمه الله وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا.
وولايته لملتقطه إن كان مسلما عدلا، الولاية يعني الحفظ، حفظه وتربيته، يكون لمن وجده والتقطه إذا كان مسلما عدلا. نعم.
ونفقته على بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه.
أي نعم، ونفقته من بيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه لما أتوه بلقيط، فإنه جعل نفقة من بيت المال، قال إن لم يكن معه ما ينفق عليه.
قال رحمه الله: وما خلفه فهو فيء.
وما خلفه فهو فيء، يعني لو مات ولم يحدث له وارث كزوجة أو أولاد فيجعل ماله في بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين.
ومن ادعى نسبه ألحق به.
أي نعم، من ادعى نسبه ألحق به مسلما كان هذا المدعي أو كان كافرا، لأن الشرع يتشوف إلى إلحاق الناس بأنسابها إلى أن ينسب الإنسان ولا يترك هكذا بدون نسب. نعم.
قال رحمه الله: إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا.
أي نعم، إلا إن كان يعني مدعي نسبه هذا نسب هذا اللقيط، إن كان كافر ألحق به من ناحية النسب لا من ناحية الدين، لا من ناحية الدين، فيلحق به نسبا لأن الشارع يتشوف إلى إلحاق الناس بأنسابها ولا يلحق به في الدين لأنه محكوم بإسلامه، وليس للكافر على المسلم ولاية. نعم.
ولم يسلم إليه.
ولم يسلم إليه، أي أن هذا اللقيط الذي ادعاه كافر لا يسلم لهذا الكافر الذي ألحق به نسبا، يلحق به نسبا لكن لا يسلم إليه لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف يسمى هذا اللقيط؟ يختار له اسم، يختار له اسم، والأسماء كثيرة. هل يجوز التقاط لقطات الحرمين بالنسبة لمكة؟ لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطتها إلا أن يكون منشدا، فإنها لا تتملك ولا ينتفع بها، وإنما يبقى يعرفها طوال الدهر، طوال الدهر. وأما لقطة المدينة بعض الفقهاء ألحقها بمكة، والذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تلحق بلقطة مكة لعدم ورود الحديث فيها. مكة ورد لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والمدينة ما ورد فيها مثل ذلك، فتكون كسائر غيرها من ناحية أحكام اللقطة. هذا نفس السؤال عن لقطة الحرم. وهذا يسأل عن الرقية، يعني هل يؤخذ عليها يعني مال أو نحو ذلك. لو أخذ مال، لو أعطي مال الراقي ما في بأس، إذا كان الراقي مأمون ومشهود له بسلامة المعتقد وحسن العقيدة، لكن ليس على الوضع الذي امتهنه كثير من الناس. يعني ما كان في الأزمان المتقدمة مهنة، يعني ما كانت تتخذ مهنة أو يوضع لها مكان خاص ويدعى الناس إليها، لكن للمسلم أن يرقى نفسه وأن يرقى غيره عند الحاجة إلى ذلك. لكن أن تكون مهنة ويوضع لها مكان معين ومخصص، فما كان السلف ولا كان أمة المسلمين يرون أن تتخذ مهنة. ولذا ما نجد يعني من العلماء أحد عبر التاريخ أو من طلبة العلم يتخذها مهنة ويقوم بهذا العمل، لكن هي جائز أن يرقى نفسه وأن يرقى غيره، ولو أعطي مال فإنه يجوز على نحو ما أخذ الصحابة رضي الله عنهم من اللدغ. هل يجوز للمتقد أن يشترط أجر ليرد اللقطة على صاحبها؟ لا، ما يشترط أن يأخذ، هو محسن عندما أخذها ليحفظها لأخيه، لكن لا يجوز له أن يشترط ذلك، بل يجب عليه أن يردها إلا إذا أنفق عليها، إذا كانت غنم مثلا وأنفق عليها، أو احتاج حفظها إلى مال من أجل أن يحفظها مثلا، ما يستطيع يحفظها في بيته مثلا وحفظها في مكان وهذا المكان يأخذ أجرة على الحفظ، فله المطالبة بهذا فحسب، لكن أن يأخذ يعني مالا في مقابل ذلك لا، ما يأخذ شيء. وهذا تقدم في الشارع، ما حكم أخذ اللقطة الرخيصة مثل الريال الواحد؟ ذكرنا يعني هذه الأشياء يعني ما فيها بأس. ما معنى حذاؤها؟ هو الخف، خفها يعني. هل المكان، هل لمكان الالتقاط أثر في تعيين همة أوساط الناس؟ حسب أعراف الناس، حسب أعراف الناس. يقول إذا كنت أعمل في الفحم ويجوز ويوزع على محلات الشيشة، لا ما تعطيها أحد من حق الشيشة. إذا علمت أنه صاحب شيشة ما تعطي هذا الفحم، نعم، لكن تبيع هذا فحم يجوز، لكن ما تساعد صاحب الشيشة على أن يولع بهذا الشر الذي يضر الناس به. من ادعى نسب لقيط هل يجب عليه أن يحضر بينة؟ لا، ما يجب على إحضار بينة. هذا السؤال ما وضح لي، إذا الأخ يقرأه صاحبه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.